ومنه سميت البارحة. نقول البارحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تفلت علي البارحة، يعني إذا هذا في الماضي أليس كذلك؟ حصل. قال: وهي أدنى ليلة زالت عنك، يعني أقرب ليلة زالت عنك، ما تأتي بعد أشهر تقول البارحة، ما يصلح، عرفتم؟ وإنما أدنى ليلة زالت عنك. وانتبه إلى قوله زالت، يعني لو كان في الصباح ما تقول البارحة، واضح؟ تقول الليلة. أما لو كان بعد الزوال تقول البارحة، عرفتم الفرق؟ يعني لو كان قبل الزوال تقول الليلة حصل معي كذا وكذا وكذا، بعد الزوال تقول البارحة حصل معي كذا وكذا وكذا. قل. قال ابن فارس: الباء والراء والحاء أصلان يتفرع عنهما فروع كثيرة، فالأول يعني الأصل الأول، أصلان يتفرع عنهما فروع كثيرة، فالأول الزوال والبروز والانكشاف، الزوال والبروز والانكشاف، هذه ثلاثة أمور تحت الأصل الأول. الثاني قال: والثاني الشدة والعظم وما أشبههما، وما أشبههما إلى قوله. قال: قال الفراء: وبرح بالفتح، باء راء حاء، البحث في ماذا؟ في الحاء ولا في الباء ولا البحث في الراء، واضح؟ باء راء حاء، واضح؟ الحاء على حسب الموقع الإعراب. قال: وبرح أيضا مضى، لأنه يعني سيأتي بأن أيضا تأتي بالكسر، تأتي بالفتح وتأتي بالكسر. قال: برح بالفتح أيضا مضى، يعني مضى هذا الأمر. ومنه سميت البارحة، ومنه سميت البارحة. قالوا: الليلة التي قبل ليلتك صفة غالبة لها، انتبه، الليلة التي قبل ليلتك صفة غالبة لها، لهذا هذه صفة غالبة للبارحة. قال: حتى صار كالاسم، حتى صار هذا كأنه اسم، ولا هو بالأصل صفة غالبة لهذه الليلة، ولكن بعد ذلك صار كالاسم لتلك الليلة. قال: حتى صار كالاسم. وأصلها من برحة بالكسر، وأصلها من برحة، لأننا قلنا برحة، الآن من برحة، أي زال من موضعه، تقول هذا الشيء برح عن مكانه، يعني زال عما كان عليه، أو زال عن المكان الذي كان فيه. قال ابن سيدة: البارحة الليلة الخالية. ما معنى الخالية؟ التي مضى، ليالي خلينا، يعني مضينا، واضح؟ خوالي، عرفتم؟ فهنا قال الليلة، يعني البارحة الليلة الخالية، إلى قوله. قال ثعلب عن أبي زيد أنه قال: تقول مذ غدوة، تقول مذ غدوة، إلى أن تزول الشمس. رأيت الليل في منامي. يعني تقول من الغدو، متى الغدو يبدأ؟ صباح، إلى أن تزول الشمس، يعني قبل زوالها، تقول رأيت الليل، ما تقول رأيت البارحة، تقول رأيت الليل في منامي. قال فإذا زالت الشمس قلت رأيت البارحة. وضح لكم التفريق؟ يعني زوال الشمس يبدأ وقت الظهر، واضح؟ زوال الشمس يبدأ وقت الظهر، يعني بعد الظهر تقول رأيت البارحة، أما قبل الظهر تقول رأيت الليلة، ما تقول رأيت البارحة. عرفتم الفرق؟ هذا من جهة اللغة. إذا نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا الحديث كان بعد الظهر، واضح؟ كان بعد الظهر، لأنه لو كان الليلة لقال رأيت الليلة، وهذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في غير ما حديث رأيت الليلة كذا وكذا وكذا، جاء رجلان أخذاني من ضبع إلى آخره رأيت الليلة. وبعض الأحيان تقول يقول صلى الله عليه وسلم رأيت البارحة، إذن هذا الحديث كان بعد الزوال، على هذا التقسيم اللغوي الذي يبين لك هذه الفائدة متى وقع هذا الحديث منه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يقول قلت رأيت البارحة. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الأول في 38 و200. هذا البحث اللغوي لا شك أنه فيه فوائد كثيرة. لماذا نذكر؟ أولا حتى ينمي طالب العلم ماذا؟ ينمي ماذا؟ فوائده من جهة اللغة، يكون على إلمام، يعرف هذه النكت اللغوية. الأمر الثاني أنها تنفع في الشرع، لأن الشرع والقرآن نزل بلسان عربي، فلن تعلم القرآن إلا بمعرفة اللغة مع القواعد الشرعية. إذن هذه فائدة ثانية. الفوائد الأخرى أنك تكون في فهم لفظ هذا الحديث تخرج لك معاني كثيرة تبين لك معنى هذا الحديث، وتتصور هذا الحديث بمعنى غير الذي كنت تظن. لأن الإنسان قد يظن بأن الكلمة معناها كذا، لكن في البحث اللغوي تخرج بمعنى آخر، فيظهر له ما لم يكن في الحسبان، أليس كذلك؟ والمحكم في المجلد الثالث في 25 و300، وتهذيب اللغة في المجلد الخامس في صاد 30، ولسان العرب في المجلد الأول في 63 و300، والصحاح في المجلد الأول في 55 و300، ومشارق الأنوار في المجلد الأول في 11 و100. نعم، ماذا؟
قال رسول الله او كلمة نحوها.
نعم، او كلمة نحوها.
قال الألباني
في المجلد الرابع شريعة البخاري، المجلد الرابع في 21 و100.
قال الألباني الضمير الراجع الى البارحة او الى جملة او الى جملة تفلت عليها
البارحة. نعم، يقول او كلمة نحوها. كلمة، ما هي هذه الكلمة التي الضمير عائد على ماذا؟ قال او كلمة نحوها، نحو ماذا هذا الضمير؟ هل نحو تفلت او نحو البارحة؟ قال الكرماني الضمير راجع الى البارحة، واضح؟ تفلت علي البارحة او الى جملة، قال راجع الى البارحة، يعني الى كلمة البارحة، او الى جملة تفلت علي البارحة، او كلمة نحوها. يعني اما انه هذا الضمير يرجع إلى كلمة البارحة أو يرجع إلى الجملة كاملة؟ عرفتم؟ قال
قلت رواه شلالة عرض علي وشد علي.
إذن هذا يؤيد أنه عائد إلى الجملة، يعني قال كلمة ما ند، قال كلمة نحو التي مضت، فإما أن تكون هذه الكلمة أنه قال البارحة وكلمة قريبة من تلك المعنى أو عائد إلى الجملة. هنا قال ورواه شبابة عن شعبة بلفظ عرض علي فشد علي، إذن تفلت علي البارحة، إذن عائد على ماذا؟ عائد على الجملة وهي تفلت علي البارحة وليس عائد على كلمة البارحة. وضح لكم الفرق؟ قال يعني البخاري رحمه الله برقم 10 و200 و1000. نعم،
في أواخر السؤال وهو يؤيد احتمال الثاني.
نعم، هذا يؤيد أي احتمال؟ أن الكرماني قال الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة تفلت علي البارحة، لا شك أن الضمير عائد إلى تفلت علي البارحة.
ووقع في رواية عبد الرزاق عرض لي في صورة
هر، عرض لي في صورة هر.
ولمسلم
برقم 42 و500، طبعا عرض عليه في صورة هر، نترك هذا البحث لكم، واضح؟ حاول واحد فيكم يبحث يا عبد الرزاق، أنني بحث الوقت ضيق لم أجد هذا اللفظ أبدا، واضح؟ ولا حتى في الكتب الأخرى، فحاول أحدكم يبحث ويأتينا به في الدرس القادم. من يبحث؟ من يتولى؟ أنت؟ متى تقول ما وجد؟ خير، وأنا أعلم أنك تقول ما وجد. أكمل. ما في إشكال.
قال ولمسلم من حديث أبي الدرداء جاء بشهاب من نار ليجعله
يشرب. نعم، جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، ليجعله، واضح؟ ما زلنا نتكلم عن المواصل المضارع، ليجعله في وجهه. من هذا الشيطان؟ تخيل، وهذا فيه فائدة بأن الجن لا شك أنه الشيطان من الجن، أليس كذلك؟ والجن من أصل الشيطان، وأصل الشيطان من ماذا خلق؟ من نار، فهذا دليل على أن أصل الشيطان الذي خلق منه لم يبقى كما هو، كما أن الإنسان خلق من تراب، لكن هل هو الآن تراب؟ لا، أليس كذلك؟ الأصل من تراب، الشيطان من نار، لو كان الشيطان كما هو نار على أصل خلقته ما احتاج أن يأتي بشهاب، لكفى أن يقول بيده، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه قد تغير عن أصل خلقته، عرفتم؟ وهذا معروف، بدليل أن عمر ثبت عنه أنه صارع الشيطان فصرعه، وكذلك ما ثبت عن أبي هريرة، وتعلم بأن الجن يتشكل، واضح؟ عمر صارع الجن فغلبه رضي الله عنه، ها صارع. أكمل.
قال رحمه الله وللنسائي
هذا في الكبرى، لأن النسائي كما تعلمون هناك المجتبى الذي هو منتشر بين الناس، هذا يسمى المجتبى السنن الصغرى، وهناك السنن الكبرى، السنن الكبرى للنسائي، وهذا قل من عرفه ووقف عليه، في الكبرى في المجلد السادس في 42 و400، وعند ابن حبان بنحوه برقم 50 و300 و2000. نعم.
قال وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت لسانا على يديه.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءني وكان معه هذا الشهاب وأراد أن يجعله في وجهي، قال أخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت لسانه على يده، سقط لسانه على يده. نعم، هنا أصلا هي برد لسانه، لكن هنا لسانه عندكم برد يوجد، هذا هو في الأصل في المثل. نعم، يقول وجدت برد لسانه على يدي من شدة خنقه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى هذا الموقف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه بالسارية، سارية المسجد حتى يلعب به الصبيان، لكن تذكر ماذا؟ دعوة أخيه سليمان كما سيأتي، هذا الذي منعه. قال كما في شرحه في المجلد الثاني في 900، اسمعوا إلى كلام ابن بطال رحمه الله، انظروا ماذا قال. قال
ابن بطال غير مبيته أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورة الأصلية.
يقول ابن بطال لما عرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه على صورته الأصلية، والله سبحانه وتعالى يقول يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، أليس كذلك؟ من حيث لا ترونه. فهنا هذه الآية اختلف العلماء فيها، أن هل هذه فيها نفي الرؤية مطلقا أو هي للغالب، أو يراكم هو وقبيله كما قال بعض أهل العلم في وقت الذي أنتم لا ترونه، لكن لو كان في وقت هو لم يكون يراكم فأنتم تستطيعون أن ترونه، هذا ما قاله بعضهم، لأنه قيدها بقوله التتمة من حيث ماذا؟ يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فقال في هذا الوقت أنت لا تستطيع أن ترى، لكن في غير هذا الوقت تستطيع. وبعضهم قال أبدا، الآية على عمومها وظاهرها من عدم الرؤية كما سيأتي، إنه يراكم هو وقبيله، واضح، وأنتم لا تستطيعون أن تقومون بهذه الرؤية. ابن بطال رحمه الله يقول جاءه على صورته الأصلية. انظروا الآن إلى كلام الحافظ، يقول رحمه الله
فقال إن رؤية الشيطان على صورته الذي خلق عليها خاص بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأما غيره من الناس فلا، بقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله.
نعم، هذا سيأتي إن شاء الله. وكأن هنا لهذا قلت لكم ابحثوا في رواية عبد الرزاق، لماذا؟ لأنه قال جاءه على صورة هر، إذن تشكل، إذن لم يأتي على صورته الأصلية، فلو ثبتت هذه الرواية سقط البحث من أصله، أليس كذلك؟ لو ثبتت هذه الرواية سقط البحث من أصله. فجاءه وعرض له صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل عليه صلاته وأن يشوش عليه صلاته، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ سترة. لماذا؟ حتى لا يقطع عليه الشيطان صلاته، أليس كذلك؟ وهذه من فوائد السترة، والسترة على الصحيح من أقوال أهل العلم هي للوجوب، ومن لم يصلي إلى سترة فهو آثم. لماذا؟ لأمره صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، وهذا نهي وفيه معنى الأمر، وأيضا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال إنه شيطان، ولهذا يجب على الإنسان إذا صلى أن يصلي إلى سترة. ما هي السترة؟ أن يجعل أمامه سترة، ومباحث السترة إن شاء الله ستأتي بالتفصيل في هذا الكتاب، ونبين حكم السترة بالتفصيل وأقوال أهل العلم ومقدار السترة المسائل المتعلقة بهذه السترة. نعم.
وسنذكر بقية مباحث هذه المسألة في باب ذكر الجن.
نعم، هناك سيأتي إن شاء الله في باب ذكر الجن، ومن هم الجن، وكيف أوصاف هؤلاء الجن، وكيف يتشكل هؤلاء الجن، هل لأنفسهم أو أن الله تعالى أعلمهم ببعض الحروف والكلمات يقولونها ثم يتشكلون إلى الصورة الأخرى، أي يتشكلون بإذن الله تعالى، ومباحث كثيرة، وما هي الصور التي يستطيع أن يتشكل بها الجن، وهل ممكن للجن أن يدخل في الإنسان أو لا يمكن، وهل هذا الدخول يحصل ومعقول أو غير معقول، وإن كان معقول وثبت بالأثر والنص فكيف يمكن أن يعالج هذا الجن وأن يخرج، وهل ممكن للجن أن يؤذي الإنس أو لا يمكن، وهل ممكن أن للجن أن يؤذي الإنس وهو عن بعد، ومن الذي يصاب بذلك، وكيف يستطيع أن يحتمي الإنسان من ذلك. هذا إن شاء الله كله سيأتي في مباحث الجن وما يتعلق بهم من أحكام، لأن الجن خلق من خلق الله تعالى، فيهم الصالح وفيهم الطالح، وقد يحضر بعضهم الدروس والمجالس العلمية كما ذكر بعضهم عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان جالس في درس يشرح، فقال لأحد طلابه، الشيخ لا يرى كما تعلمون رحمه الله، كان أعمى البصر وكان بصير البصيرة رحمة الله عليه، فقال لأنه كان ربما يسمع أصوات في الخارج وهذه قالها بعضهم، فقال لبعض تلاميذ لبعض طلابه وأمره بغلق الباب، وكان هذا التلميذ جالس ثم فجأة طار وغلق الباب، فلما رأى الطلاب هذه الصورة، الله أعلم بالرواية هذه كما نقل، فقال بعضهم سمع الشيخ ضجة في المسجد، قال ماذا؟ قالوا يا شيخ حصل كذا وكذا. ثم جاء التلميذ فقال له الشيخ من أنت؟ فقال أنا جن من كذا وكذا وكذا، وأنا كنت أحضر معك من سنوات وأطلب العلم وأذهب وأعلم. فقال له الشيخ لا تحضر. لماذا؟ لأنه سبب بلبلة للطلاب، فمفهوم ذلك يعني إن أردت أن تحضر أحضر وأنت مختفي، لا تأتي بصورتك، لأنه لا يستطيع أن يمنعه الشيخ من العلم، لكن الشيخ منعه من درء للمفسدة حتى لا يخاف الطلاب ثم ينقطع من حضور الدرس بسبب ذلك الجن. عرفتم؟ نعم.
حيث ذكر المؤلف في بدء الخلق ويأتي الكلام على بقية فوائد هذا الباب في تفسير سورة الصف.
نعم. دقيقة تعالوا. نعم. إيه؟ ما في إشكال قط، ماسك شهاب ما في إشكال، كل هذه الأمور تتصور أن الجن خلق لا تستطيع أن يعني تتصور كل ما يحصل منهم، وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. تقول هل يجوز للمرأة أن تنذر جنينها لله كما قالت امرأة عمران أم لا، وهي تقصد أن يكون عابدا لله؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا ليس في شرعنا كما نقل ذلك بعضهم، وقال بعضهم بل هو جائز، وصوب هذا ابن رجب الحنبلي وقال لأن هذا نذر طاعة، وعلى الابن أن يطيع، وكذلك على الوالد أن يوفر له ماذا؟ ما يحتاج إليه كما سبق، يعني أن هذا النذر لا شك أنه نذر طاعة، لكن على المرأة لا تقوم بهذا العمل ثم بعد ذلك ترجع وتندم وتقول ما أستطيع أن أقوم بهذا، فعلى المرأة أن تقف ولا تقدم على عمل، لأن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، بعد ذلك يأتي الندم. ما حكم النذر؟ حكم النذر تكلمنا عليه في تيسير العلام ولا نعيد، لأن فيه تفصيل، لأن فيه تفصيل من جهة التحريم ومن جهة الكراهة ومن جهة الاستحباب والجواز. خلاص الوقت انتهى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبحث في أحكام المساجد، وتكلمنا في الدرس الماضي على باب الخدم للمسجد، وكذلك تكلمنا على باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ولم ننتهي من ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث. نقرأ الباب والحديث ثم نستمر من حيث وقفنا، أو نبدأ من حيث وقفنا. نعم.
قال
ابن
عبد الله رحمه الله تعالى: باب الأسير أو الغريم
تعالى. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، يعني باب جواز ذلك، باب جواز ذلك، هذا ما أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبينا لكم قضاء الدين في المسجد فيما مضى من الأبواب، هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ربط الأسير، هل يجوز أن يربط الأسير في المسجد أو لا؟ أشار بهذه الترجمة إلى أنه يجوز، واستدل بهذا الحديث، وسيأتي كذلك بعد هذا الباب، الباب الذي يليه كذلك سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى في نفس هذه المسألة وهي ربط الأسير، وسنبين لماذا ذكر هذه الترجمة وكرر ذكر هذه الترجمة. والغريم كذلك أخذه المصنف رحمه الله تعالى من هذا الحديث. نعم. نعم. قال قوله: رب اغفر لي وهب لي، رب اغفر لي وهب لي. قال كذا في رواية أبي ذر، كذا في رواية أبي ذر، وفي بقية الروايات هنا رب هب لي، وكلنا يعلم بأن القراءة ما هي؟ رب اغفر لي وهب لي. فيقول جاء في الروايات الأخرى، يعني في غير رواية أبي ذر، رب هب لي. قال الكرماني في شرحه على البخاري في المجلد الرابع في 21 و100، قال: نعم، يقول الكرماني رحمه الله: لعل الإمام البخاري، أو لعل الحديث هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الآية إنما ذكرت على سبيل الاقتباس لا على سبيل التلاوة، لأن الإنسان إذا أراد أن يستدل بالقرآن لا يجوز له أن يغير أصل التلاوة، لكن هنا ذكرها على سبيل الاقتباس، يعني اقتبس هذا اللفظ فأتى به لا على سبيل التلاوة أنه يتلوه على أنه قرآن، لا،
أراد منه أن يقتبس هذا الحكم. عرفتم ما الذي منعه؟ منعه قول سليمان. عرفتم؟ فالفرق واضح بين. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: وقع عند الإمام مسلم كما في رواية أبي ذر على نسق التلاوة، وأشرنا لكم هذه إلى هذه الرواية فيما مر، وقع على نفس نسق رواية أبي ذر، يعني رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. إذن قال على نسق التلاوة، إذن رواية مسلم جاءت على نسق التلاوة، ورواية أبي ذر جاءت على نسق التلاوة، في الروايات الأخرى جاءت ماذا؟ على غير التلاوة، إنما جاءت على سبيل الاقتباس. فيقول: فالظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، يعني الظاهر أن هذا التغيير الذي حصل وهو رب هب لي، هذا من أحد الرواة وليس هو من المرفوع، وإنما حصل هذا التغيير من الرواة وليس هو من المرفوع. لماذا؟ لأن رواية الإمام مسلم جاءت على نسق التلاوة، فهي تؤيد رواية أبي ذر وتقوي بأن هذه الرواية جاءت على التلاوة ولم تأتي على هذه الصورة التي جاءت وهي الاقتباس. وضح لكم؟ هذا ما أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأيد رواية أبي ذر برواية مسلم، وظهر لنا بأن الرواية الأخرى الظاهر أنها من تصرف الرواة، وهذا يحصل أن الراوي قد يتصرف في ما يروي في بعض الأحيان، ولكن لا يعني ذلك بأنه يضيع معنى الحديث، يبقى المعنى كما هو. وحفظ الله سبحانه وتعالى وحفظ الله تعالى لنا الروايات الأخرى التي نستطيع أن نعلم بأن هذا هل هو تغيير وتصحيف أو هو الأصل. ولهذا تجد أن المحدث أو أن المحدثين كيف يعرفون بأن هذا تصحيف؟ بجمع الطرق وبجمع الروايات وجمع الألفاظ يظهر بأن هذه الكلمة مدرجة من أحد الرواة، ويظهر بأن هذه الكلمة قد صحفها الراوي الفلاني. من أين له ذلك؟ عرف ذلك من جمع الطرق ومن جمع ألفاظ الحديث، ولهذا كان جمع ألفاظ الحديث أمرا مهما للعالم وللفقيه وللمحدث. لماذا؟ لأن بجمع ألفاظ الحديث يتضح لك معنى الحديث، بجمع ألفاظ الحديث يتضح لك معنى الحديث، أما أخذ جزء من الحديث وترك الباقي قد يكون فيه نسخ لما سيأتي من الأحكام. في نهاية الحديث ماذا جاء؟ قال روح فرده خاسئا. من الذي رده؟ من فعل هذا الرد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيطان خاسئا، رده خاسئا. قال
خاسئا أي مطرودا.
نعم، خاسئا أي مطرودا، خاسئا أي مطرودا، يعني طرد من ما أراد أن يفعل، لأنه قد جاء في بعض الروايات جاءه بشهاب وأراد أن يقطع عليه صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لسانه على يده. وكما في هذا الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه، ولكن لولا دعوة سليمان عليه السلام لا ربطه بساريا المسجد ونظر إليه الصحابة، ولكن تذكر هذه الدعوة فتركه. فقوله فرده خاسئا أي رده النبي صلى الله عليه وسلم خاسئا، أي رد العفريت. قال نعم، هذه الرواية يقول ظاهرها بأن هذه الزيادة في رواية من؟ روح، لأنه قال قال روح فرده خاسئا دون رفيقه محمد. من أين جاء بمحمد؟ انظروا إلى السند، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد، إذن كلاهما حدث من؟ أو أخبر إسحاق، عرفتم؟ كلاهما أخبر إسحاق بهذا الحديث. في نهاية الحديث ما قال وقال روح ومحمد بن جعفر فرده خاسئا، إنما قال وقال روح فرده خاسئا. فيظهر من هذه الرواية أن هذا الكلام إنما هو في رواية من؟ في رواية روح فقط. أما روى هذه الرواية وحدث بها إسحاق، إنما هذه الزيادة جاءت في رواية روح، أما في رواية محمد بن جعفر فلم تأتي هذه الزيادة. لكن الحافظ قال يعني بذلك الإمام البخاري رحمه الله برقم 23,403، أخرج هذا الحديث في مصنفه الجامع هذا. نعم. انتبه، البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في أحاديث الأنبياء عمن؟ عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. هنا روح لم يذكر في السنة، عن محمد بن جعفر ماذا قال؟ وحده فقط، يعني بدون ذكر روح. قال قال وزاد في آخره أيضا فرده خاسئا. إذن هذا يدل على أن هذه الكلمة التي أتى بها روح والزيادة ليست هي من زيادة روح فقط، بل هي من زيادة روح ومن زيادة محمد بن جعفر، يعني من طريقه ومن طريق محمد بن جعفر، بدليل أنه جاء بطريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر لم يذكر هنا روح وذكر هذه الزيادة. قال فرده خاسئا، قلت هو بلفظ فردته خاسئا، فردته خاسئا، هكذا هي عند البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم فردته خاسئا. أما البخاري ماذا قال؟ أما الحافظ ماذا قال؟ فرده خاسئا. لكن لو رجعتم إلى الحديث الذي أشرت إليه وبينت لكم رقمه تجدون أن الزيادة هي بلفظ فرده فردته خاسئا، فردته خاسئا. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فرددته خاسئا، هكذا جاءت. نعم. ورواه مسلم في صحيحه برقم 41,500. فرواه أو رواه الإمام مسلم من طريق النضر عن شعبة في لفظ فرده الله خاسئا، ولا يوجد تعارض بين فرددته خاسئا وبين فرده الله خاسئا، لأن أفعال العباد إنما هي خلق لله تعالى. فرده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الله تعالى قدر أن يرده، أليس كذلك؟ فإذا ليس هناك تعارض بين قول الراوي فرده الله خاسئا وبين قول الراوي فرددته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاسئا، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت لا تستطيع أن تحرك ساكن ولا تسكن متحرك إلا بماذا؟ إلا بمشيئة الله تعالى. ولهذا لا تعارض بين الراوي بين قوله فرده الله خاسئا وردته خاسئا، عرفتم؟ نعم. هنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من قوله باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد شرع في بيان باب آخر وهو وما زال البحث في أحكام المساجد. قال باب الاغتسال إذا أسلم. سيذكر الحافظ إشكالا وهو ما دخل المساجد في قوله باب الاغتسال إذا أسلم، وقول المصنف وربط الأسير أيضا في المسجد. إذا كرر الترجمة، وليس هذا من عادة الإمام البخاري رحمه الله. سيبين الحافظ ما سبب هذا الباب ولماذا حصل هذا التكرار في قوله وباب ربط الأسير في المسجد. قال
وكان شبيح يقول ظليما أن ينفس إلى سارية المسجد. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا الليث
الليث بن سعد المصري الليث بن سعد المصري نعم
قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا في بلد خير فجاء برجل من بني حنيفة يقال له أثمان بن أثاث
ابن أثاث بالضبط
ابن أثاث وربطوه بسارية في سواد مسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
هذا الحديث حديث عظيم وفيه من الاحكام الشيء الكثير، وقصه هذا الحديث كما ترون واضحه بينه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فجاءت أي الخيل برجل، المقصود بالخيل هنا أصحاب الخيل، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثاث فربطوه بسارية من سوار المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليه فيقول ما الذي جاء بك وما الذي أردت أن تفعله، فكان يتهرب حتى في المرة الثالثة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء في المرة الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل، لأنه قد بين وسيأتي إن شاء الله هذا في الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبين وقال كلمات وهي والله ما كان أحد أبغض منك يا رسول الله ولا أبغض عندي من هذا الدين، ثم بعد أن تشهد ودخل في الإسلام فقال والله لا يوجد رجل أحب إلي على وجه الأرض منك يا رسول الله ولا يوجد دين أحب إلي من دين الإسلام. هذا بعد أن أسلم وحسن إسلامه.
قوله باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في
المسجد. نعم باب الاغتسال إذا أسلم، بينت لكم بأن هذا الباب فيه إشكال سيأتي، وربط الأسير أيضا في المسجد، وهذا أيضا فيه تكرار للترجمة التي مضت في الباب السابق. قال
هكذا في أكثر
الروايات، يعني بذكر هذا الباب وهو باب الاغتسال إلى آخره. قال نعم وسقط للأصيل وكريمة قوله وربط الأسير، يعني باب الاغتسال إذا أسلم فقط، هذا في رواية من؟ في رواية كريمة والأصيل، أما وربط الأسير إلى آخره هذا مما سقط في الباب، عرفتم؟ مما سقط عندهما. إذا نجد لأن التبويب هذا لم يضبط الضبط الكلي، لماذا؟ لأنه في أكثر الروايات جاء كما معنا هنا في المثل، وفي رواية كريمة سقط وربط الأسير إلى آخره. قال وعند بعضهم باب بلا ترجمة، يعني لم يترجم الإمام البخاري لهذا الحديث. فهنا سيبين الحافظ هل هذا التصرف من الذين نقلوا هذا الكتاب أو ممن. قال وكأنه فصل من الباب الذي قبله. قد مر معنا مرارا وتكرارا بأن الإمام البخاري إذا قال باب كذا وكذا ثم قال بعده، يعني بعد أن يذكر الحديث قال باب ولا يذكر ترجمة، يكون هذا الباب فصل تابع للباب الذي سبق، يكون فصل تابع للباب الذي سبق، لأن هناك كتاب وأبواب وفصول ثم إلى آخره. فكأن هذا الباب فصل للباب الذي تقدم، وهذا واضح بين، لأن الحديث الذي ذكر يصلح أن يكون في الباب الذي مضى وهو تابع له. قال
بيضا ويحتمل أن يكون بيضا للترجمة سد بعضهم البياض بما ظهر.
نعم، يقول الحافظ ويحتمل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيض للترجمة، فقال باب وأراد أو تركه بياض، قال باب، أراد الإمام البخاري أن يترجم فترك الباب وانصرف إلى الأبواب الأخرى، قال بعد أن أنتهي سأرجع، فأنسي الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يترجم لهذا الحديث، فجاء من نقل هذا الكتاب فوجد الباب فوضع هذه الترجمة، قال لماذا؟ قال حتى نسد هذا البياض. وضح لكم؟ قال هذا محتمل ووارد، وهذا مر معنا أيضا كما ذكر الحافظ في غير ما موضع. قال نعم، الإسماعيلي بوب على هذا الحديث باب دخول المشرك المسجد، وسيأتي هذا الباب أيضا برقم 82، هذا الباب الذي هو باب دخول المشرك المسجد سيأتي ماذا برقم 82 على حديث رقم 69 و400. فترجمت الإسماعيلي في هذا الموضع باب دخول المشرك المسجد لا يصلح فيه نظر، لأن هذا الباب سيأتي بعد أبواب وسيأتي بنفس اللفظ وترجم لهذا الحديث بنفسه، فلا يصلح، ولا يظن بأن الإمام البخاري باب دخول المشرك المسجد في هذا المكان ثم بعد أبواب يترجم ويذكر الحديث ثم بعد أبواب يرجع ويقول باب دخول المشرك المسجد ويستدل بنفس الحديث، هذا بعيد. ولهذا أنكر العلماء على الإسماعيلي هذه الترجمة. أما ابن المنير فوقع فيما هو أعوص، أخذ يتأول ويبحث عن مخرج، قال
وإذا البخاري يبتدي على